بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نعود إلى درسنا في الشمال المحمدية، وقفنا عند باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترمذي رحمه الله ذكر لنا هذا الباب ليبين لنا صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا صنع، وكيف كان صفة هذا السيف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ سيفا له. وقبل ذلك تكلمنا عن باب ما جاء في الخاتم، والخاتم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه لغرض. ما هو الغرض؟ أنه كان يكتب الكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. فالمصنف هنا يريد أن يبين لك أن من أراد أن يدعو أولا بماذا؟ بالعلم، بإرسال الرسل، يدعو الناس ويعلمهم. ثم بعد ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السيف، فهذا دليل على أن هذا الدين لم يأتي إلى يعني قتل الناس وسلب أموالهم، لا، جاء لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكي يهديهم إلى الصراط المستقيم. ولذلك الدعوة دائما أول ما تكون بماذا؟ بالعلم، بإقامة الحجة على الناس، لا تكون بالسيف. ومن هنا نعرف خطأ هذه الطائفة الباغية التي أساءت إلى الإسلام وشوهت صورة الإسلام، فجعلوا الدعوة أول ما تكون بالسيف، بمجرد أن يمسكوا أحد خالف أفكارهم مباشرة يقيمون عليه حد السيف. وهذا لا شك أنه ضلال وانحراف عن الهدي النبوي، إلى غير ذلك أن ليست هذه الدعوة الحقيقية. فهؤلاء يسألون: هل أنتم أصلا أقمتم عليه الحجة؟ هل أنتم بينتم له الحق؟ هل بينتم أنه هو على خطأ؟ كل ذلك لم يحصل، وأن بمجرد أن يمسكوا من خالفهم فمباشرة يقيمون عليه حد السيف ذبحا. وهذا لا شك أنه خطأ وضلال وانحراف عن الهدي النبوي. فالهدي النبوي أبدا ما كان يقوم على هذا، وإنما كان يكون أولا بالدعوة وأرسال الرسل، ثم بعد ذلك يحارب من لم يعني يستجب لأمر الله ورسوله ولم يؤمن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شأنه ما أمره الله جل وعلا به، كما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، بالحجة، بالبيان، ثم بعد ذلك يقع السيف. ولذلك المصنف حتى في الترتيب أولا بدأ بالخاتم الذي فيه إرسال الرسل ودعوتهم، ثم ذكر بعد ذلك السيف وإلى ما سيأتي من الدرع وغيره. فذكرها هنا المصنف جملة من الأحاديث التي فيها بيان السيف الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذه. قال هنا: أسند الترمذي رحمه الله بسنده عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة معلوم أن السيف له غمد، فإذا أخرج من الغمد هناك قطعة تكون على طرف السيف حتى لا يزلق، لا تزلق اليد إلى السيف، يعني أشبه ما تكون هنا بالمقبض، بالمقبض الذي له طرفين، طرف من اليمين وطرف من الشمال، من الشمال، حتى لا تزلق اليد إلى السيف. فهذه القبيعة كانت مصنوعة من فضة، كانت مصنوعة من فضة. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف في سنده ضعف، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، وإنما كانت حليتهم العلابي والأنك والحديد. وأسند أيضا عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وهذا أيضا سنده فيه ضعف، وهو كالحديث السابق. وأيضا أسند أيضا عن طالب ابن حجيرة عن هود ابن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وهذا أيضا سنده ضعيف لا يصح. وأيضا وأسند أيضا الترمذي رحمه الله بسنده عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا، أي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع من بني حنيفة، وبني حنيفة كانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. ثم أورد المصنف رحمه الله بابا آخر قال: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب يبين المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ درعا، والدرع هو لباس يوضع على الجسد، وأكثر ما يقع لبسه على الصدر والظهر، وهذا ليحمي المقاتل من ضربات السيف أو النبل أو السهام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له 7 أدرع ذكرها ابن القيم رحمه الله، فذكر أسماءها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الدرع ويسمي السيف ويسمي الدابة، وهذه سنة مهجورة. قال: وكان له 7 أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعيرة لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وهو أبي الشحم، وكانت الدرع من حديد، ودرع آخر اسمه ذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق. فهذه هي أدرع النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لبس الدرع والدرعين، ليس درعا واحد، أحيانا عليه الصلاة والسلام كان يلبس درعين، وهذا يدلنا على الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا فإنه يبذل الأسباب ولا يتوكل، مع أن الله جل وعلا قد حمى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعلوا من فعل، فالله جل وعلا كفى نبيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع والدرعين، وهذا يدل على أن من تمام التوكل أن الإنسان يبذل السبب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثين في باب في صفة الدرع. أما الحديث الأول فهو حديث الزبير بن عوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. في معلوم أن في غزوة أحد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرة الرباعية، أي الأسنان التي الأمامية للنبي صلى الله عليه وسلم كسرت، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وقع المسلمين محنة، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على صخرة، فلما أراد أن وكان يلبس درعين، فلما أراد أن يقوم على الصخرة لم يستطع، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب فلم يستطع الصعود على الصخرة. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرعين، وهذا يعني يسبب ثقلا عند الصعود، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة ليصعد عليه، فنهض إلى صخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. ومعنى حتى استوى على الصخرة أي حتى على الصخرة، وهذا يدلنا على أن معنى الاستواء هو العلو. الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، معنى استوى أي على وارتفع، لذلك هنا قال وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة أي على عليها، حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حي وترتفع معنويات المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الطلحة أي وجبت له الجنة. الحديث الآخر هو حديث السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، قد ظاهر بينهما أي كان النبي صلى الله عليه وسلم درعين، ظاهر بينهما أي جعلهما متلاصقين، جعلهما متلاصقين. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في درس الأسبوع القادم ندخل إلى بابين آخرين، باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في عمامته عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.